بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 53,100 × 903,000، وهو الشريط 41 من شرح العقيدة الطحاوية.
كذلك يجب اعتقاد المسلم في جميع صفات الرب، سواء كانت فعلية كالاستواء والنزول، أو ذاتية كالفوقية وصفة الوجه واليدين والقدرة والسمع والبصر. يجب أن نعتقد أن النصوص التي جاءت بهذه الصفات تدل بظاهرها على ما يليق بالله تعالى، وما دلت عليه النصوص هو اللائق بالله، ولا تدل النصوص على ما لا يليق بالله. واعتقاد بأن ظاهر النصوص يدل على ما لا يليق بالله، لذلك يجب تأويل هذه النصوص حتى نأتي بما يليق بالله تعالى. هذا قول على الله بغير علم، وإساءة ظن برب العالمين بأنه قد أنزل في كتابه آيات تدل بظاهرها على باطل لا يليق به سبحانه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك. وهذا لا يجوز لمسلم أن يعتقد، بل عليك أن تعتقد أن ظاهر النصوص الصفات هو المراد، وأن ذلك الظاهر خلاف الظاهر الذي يليق بالمخلوق، الظاهر الذي يليق بالخالق خلاف الظاهر الذي يليق بالمخلوق. والنصوص إنما جاءت بالظاهر الذي يليق بالله، لأنها تتحدث عن الله لا عن المخلوق. فوقية الرب سبحانه وتعالى من هذا القبيل، الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات كتابا وسنة وعقلا وفطرة، ولا نعلم كيف هو، بل لا يعلم كيف هو إلا هو، لا في ذاته ولا في صفاته. هذا الإيمان واجب، هذا المقدار من الإيمان واجب. ما زاد على هذا وهو السؤال عن كيفية استوائه وكيفية فوقيته وكيفية وجهه ويده وكيفية سمعه وبصره وكيفية نزوله، هذا الذي لا يجوز، هذا الذي أنكره السلف، أي السؤال عن الكيفية. وأنت لم تسأل عن كيفية الرب سبحانه وتعالى عندما آمنت به، لماذا تسأل عن كيفية صفاته؟ أعتقد أن هذا المقدار يفهمه كل مسلم ولو كان غير متعلم، لأن الإيمان بالله تعالى ليس خاصا بالمتعلمين، يجب على كل مسلم، كل على حسب فهمه ومقدار سعة علمه. هذا المقدار يعتبر إجمال، وهذا الإجمال واجب على كل مسلم بأن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، ولا يجوز أن يعتقد لأن الله في هذه السماء التي فوقنا سماء الأولى ولا الثانية إلى السابعة، ولا أنه داخل الكرسي أو داخل العرش، أو أن شيئا من المخلوقات يحيط به ويعمله، وأن الله يحتاج إلى شيء من المخلوقات كالعرش، لا يجوز هذا الاعتقاد، لأن الغنى وصف ذاتي لله، الله هو الغني، غني عن العرش وعن حملة العرش وعن جميع مخلوقاته، وهو فوق ذلك، وهو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته سبحانه وتعالى. يجب أن يفهم كل مسلم من هذا المعنى. ويقول الشارع: لو قال قائل المراد بالفوقية أنه إذا كنا فوق العباد وفوق المخلوقات أنه خير من العباد وخير من المخلوقات، يقول هذا الكلام لا مدح فيه ولا تعظيم. وقال قائل وتأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش، معنى فوق العرش خير من العرش وأفضل من العرش، كما يقول القائل الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، الدينار خير من الدرهم لأن الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، فذلك مما تنفر منه العقول السليمة لأن هذا الكلام لا معنى له ولا قيمة له، هو شيء معلوم وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء دون مناسبة لا هناك احتجاج ولا داعي، الله خير من عبادي وخير من عرشي، لو قال إنسان ابتداء هكذا، هذا الكلام من جنس قول القائل الثلج بارد، وكل من يعرف الثلج يعرف أنه بارد والنار حارة، وهل أفدنا شيء؟ كلام لا يوجد شيء، والشمس أضوى من السراج إلى آخر هذا الكلام الذي لا معنى له، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام، كلام لا قيمة له عند العقلاء. فكيف يليق هذا الأسلوب بكلام الله تعالى الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ هذا الكلام الفصيح البليغ الذي أعجز بلغاء العرب وأبعدهم، كيف يأتي فيه مثل هذا الأسلوب؟ بل من قال ابتداء بأن الله خير من العرش أو خير من عباده، في ذلك تنقيص لرب العالمين من حيث لا يشعر القائل، كما يقول المثل السائر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لو أجريت المقارنة بين العصا وبين السيف، وذلك تنقيص في حق السيف، إذ لا مناسبة بين العصا وبين السيف. وإذا كان يمتنع عقلا وفطرة ويعتبر كلاما ساقطا إجراء المقارنة بين السيف وبين العصا، فكيف تجري المقارنة بين الله وبين مخلوقاته حتى تقول إن الله خير من العرش ومن السماء مثلا؟ هكذا يتضح أن الفوقية هي فوقية الذات، كما سيأتي تفسير ذلك. يقول الشارح: قد يأتي مثل هذه المقارنة في مناسبة ما، خلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان المقام مقام احتجاج على مبطل، المبطل يخاطب على حسب عقله وفهمه، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هنا في مناسبة واحتجاج، لأن القوم يعظمون تلك الأرباب، لذلك جاز أن يقال في مثل هذا المقام: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بناء على زعمهم وتعظيمهم لأربابهم وقوله تعالى: الله خير أما يشركون، لأن المشركين يعظمون ما يعبدون من الأصنام والأوثان. وناسب أن يقال هذا الكلام لتمثيلهم من عبادة معبوداتهم وإثبات لأنها مخلوقة، فالله سبحانه وتعالى خير من هؤلاء المعبودين. نعم، إنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكانة لا المكان، فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة، ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا علم أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا.
فإن قال فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. يعرف رحمه الله تعالى، وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية، فوقية القهر، فوقية المنزلة، فوقية المكانة، بالاختصار هذا المعنى ثابت، لكن متى يكون صحيحا؟ إذا أثبت فوقية الذات، وإن لم تثبت فوقية الذات وادعيت أنك أثبت لله فوقية المكانة، فوقية المكانة والمنزلة، ما يجد العبد في نفسه من تعظيم الرب سبحانه وتعالى وإجلاله وتقديره حق قدره وتعظيم شرعه والإيمان به والخوف منه، هذه المعاني هي التي يقال لها فوقية المنزلة والمكانة، وهي فرع عن فوقية الذات. ومن لا يؤمن بفوقية الذات وادعى أنه يثبت لله تعالى ما في نفسه من المكانة والمنزلة والتقدير متناقض، كيف ذلك؟ إن لم تثبت فوقية الذات، أنت لم تثبت حقيقة الرب سبحانه وتعالى. الله له ذات، ليس وجوده وجودا خياليا، ليس وجوده كوجود الهوى الموجود في كل مكان وفي كل شيء، وجود حقيقي، ذات حقيقية عالية على جميع المخلوقات. إن لم تؤمن يقينا بأن وجود الله وجود خارجي ليس وجودا ذهنيا فقط، الخيالات وجودها وجود ذهني الموجود في الأذهان قد لا يكون موجودا في الخارج، فالله سبحانه وتعالى موجود وجودا حقيقيا. إذا كان وجود هذا المخلوق الذي بين يديك وجود حقيقي، ووجوده وجود خارجي ليس في دينك فقط بل موجود في دينك وفي خارج دينك، كيف تجعل وجود الله وجودا ذهنيا فقط لا وجود له في الخارج؟ ومن لا يؤمن بأن وجود الله وجود خارجي، أي وجوده وجود حقيقي، إذا كان وجودنا وجود حقيقي فيجب أن تكون الحقيقة في الله أجلى وأعظم في وجود الله تعالى، لأنه هو الذي أوجدنا. إذا كان وجود الله وجود خيالي في الذهن فقط ليس له وجود حقيقي في خارج أذهاننا، كيف نؤمن بوجودنا الحقيقي الخارجي ونحن لم نؤمن لا كثر الله ذلك بوجود الله الخارج الحقيقي؟ هذا إيمان غير صحيح. يجب أن تؤمن بأن الله موجود وجودا حقيقيا لا وجودا خياليا، وأن الله فوق جميع المخلوقات لا يعلم كيف هو إلا هو. لا تستغرب لتقول كيف أؤمن بموجود لا أرى ولا ألمسه ولا أشمه، إذا أدرك بأي حاسة من الحواس، وأنت تؤمن بوجود روحك، روحك لا تراها ولا تسمعها ولا تشمها ولا تلمسها بأي حاسة من الحواس، إنما تعلم روحك بصفاتها. الروح لها صفات، تصعد وتنزل وتقبض، بهذا تعلم روحك بصفاتها. فإذا كنت تتصور أنت تتكون من ذات من جسم وروح، ولو خرجت هذه الروح صرت على شيء، جثة غير مرغوب فيها، ويتمنى الناس أن يتواروا أن يبعدوها من أنفسهم لئلا تتعفن. هذه الروح التي هي حقيقة وجودك لا تعلم كيف هي، فهي خلق من خلق الله فيك وفي كل إنسان، إذا كنت قد آمنت بمخلوق فيك ولا تدري أين هذا المخلوق، في رأسك، في رجلك، في ظهرك، لا تعلم، ولكن تؤمن إيمانا يقينا لأن فيك روح ولا تعلمها، كيف تستغرب أن يكون الرب سبحانه وتعالى موجودا وجودا حقيقيا ولكنك لا ترى؟ وقد أخبر الصادق المصدوق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما تواتر عنه بأن المؤمنين سوف يرون ربهم في الآخرة، وأخبر لما ذكر قصة المسيح الدجال الذي سيبتلي الله به العبادة في آخر الأيام، أيام الدنيا، ومعه الجنة والنار. هناك ما يدعو ضعاف الإيمان إلى الإيمان به بأنه رب. لذلك نصح كل نبي أمته لأن يستعيذوا من فتنة المسيح الدجال. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال قال لهم إن ربكم لا يخفى عليكم، يعني لا تغتروا بما سيظهر للمسيح الدجال لو أدركتموه من الجنة والنار، وأنه يحيي ويميت وأنه يفعل ويفعل، لا تظنوا بأنه هو الرب. وذكر الفوارق بين الرب وبين المسيح الدجال، قال إن المسيح الدجال على الرغم من كل ما سيحصل له إنه ناصر، إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، أشار بيده إلى العينين. هذه واحدة. الشيء الثاني، بل تعلموا بأن أحدا منكم لن يرى ربك حتى يموت. العلامة الثانية بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، والعباد لا يستطيع أن يثبت أمام سجد الرب سبحانه وتعالى في هذه الدار، والجبل لم يثبت، وكيف بالبشر؟ ولكن الله سوف يعطي عباده المؤمنين وأولياءه الصالحين من القوة ما يجعلهم يثبتون أمام سجد الرب سبحانه وتعالى في الجنة، ويكشف عن الحجاب ويرونه سبحانه. إذا لا تستعجل على رؤية الله تعالى، سوف ترى رؤية حقيقية كما ترى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترى الشمس ليس دونها سحاب، رؤية حقيقية ثابتة يراه العباد في الجنة من فوقهم كما يخافونه من فوقهم. هذا هو الرب سبحانه. إنما يعرف بصفاته وبأسمائه وبآلائه وبخبره، هو أكبر عن نفسه، وبخبر رسوله الصادق الأمين، لا كما يتخيل كل إنسان تخيلات لا تطير وراء التخيلات. خذوا معرفة ربكم من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، لتعلم بأن الله علي في قربه وقريب في علوه، فهو فوق سماواته مستوى على عرشه كما يليق به، فوق جميع المخلوقات، ومع ذلك هو معنا الآن يرانا ويرى أماكننا، مكان كل واحد منا، ويسمعنا ويسمع كلام كل واحد منا لا تخفى عليه خافية سبحانه. هكذا يجب أن يؤمن العباد بربهم ويكونوا على يقين لوجود ربهم وأنه فوقهم، ومع ذلك هو معهم بعلمه وحفظه وكلمه، محيط بهم بعلمه، لا تخفى عليه شيء من أمورهم وشؤونهم، ولا يخلو مكان من علمه سبحانه. هكذا يجب أن يعرف الرب سبحانه وتعالى. أما دعوى إثبات لأن لله في نفوسنا مكانا ومنزلا، ثم لا يؤمن ذلك المدعي بفوقية الذات، لم يؤمن بحقيقته، كيف تكون في قلبه له منزلا ومكانا وأنت لم تؤمن بحقيقة وجوده؟ هذا ملخص ما قرأه الطالب. نعم. علوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ثانيا في الآخر غانيا به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه باينا من الآخر. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارج عن ذاته، والأول باطلا. أما أولا فبالإذن باطل. علوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة. أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ثانيا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه باينا من الآخر. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل. أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محل للخسائر والصادرات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته. فيكون منفصلا، فتعين في المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية لأنه غير معقول، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. فالشارح رحمه الله تعالى ابن عبد الحج وهو يشرح كلام الشيخ الطحاوي يقول: وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع، المراد بالسمع أدلة الكتاب والسنة. أدلة الكتاب والسنة تسمى الأدلة السمعية والأدلة الخبرية والأدلة النقلية، أيثما وجدت أي لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة المعنى أو المراد أدلة الكتاب والسنة. وعلوم الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته على ما شرعنا كما هو ثابت بالسمع أي في الكتاب والسنة، ثابت بالعقل والفطرة. العقل السليم السريع الذي سلم من التشويش من تشويش الشبه، والفطرة السليمة التي بقيت على سلامتها كما خلقها الله، يشهدون بعلو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته. ولا يسعنا إلا أن نكرر قصة الجارية لنثبت دليل الفطرة، ثم نذكر من طرأ إليه أمر علماء الكلام لنثبت أيضا دليل الفطرة. أما قصة الجارية بالنسبة لمن لم يسمع، توجد في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام جارية كانت ترعى إبلة أو غنم أهلها عند جبل أحد، فأخذ الذئب من غنمها فغضب عليها مولاها فلطمها، ثم ندم لأنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه عتقها ليكون ذلك كفارة لما فعل. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من إيمانها قبل أن يعتقها، واستدعاها فحضرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتولى رسول الله عليه الصلاة والسلام اختبارها لا مولاها. قال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: الجارية الجاهلة راعية الغنم. قال لها: أيت الله؟ قالت: في السماء. وما أصعب هذا السؤال اليوم على كثير من الدارسين للعقيدة، عقيدة التأويل، العقيدة الأشعرية هي الموجودة بأيدي الناس اليوم، يستصعبون السؤال في أين. ولكن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال لها: الذي جاءنا بهذا الدين ولا دين إلا فيما جاء به. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا أول سؤال. السؤال الثاني قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. النتيجة اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان. بما عرفت الجارية بأن الله في السماء، ايش العلو؟ لا تقصد الجارية من قولها في السماء أن هذه السماء تحيط بالله، ولكن تعني أنه في العلو. هذا ما فهمه رسول الله عليه الصلاة والسلام من جوابها، لذلك شهد لها بالإيمان. إذا دليل الفطرة يدل على علو الله على خلقه. كذلك لما أنهى كثير من فطاهلة علماء الأشاعرة أعمارهم في دراسة علم الكلام، وانتهوا إلى طريق مسدود وندموا وبكوا، قالوا: نموت الآن على عجائب نيسابور، عجائز نيسابور، نيسابور بلدهم، عقيدة العجائز عقيدة الفطرة، أي نترك كل ما درسنا وقضينا في أعمارنا ونرجع لنموت على الفطرة ونؤمن بأن الله في العلو. هكذا كثير منهم ختم الله لهم فيما يظهر لنا بهذا، كالجويني الأب والجويني الابن والغزالي والشهرستاني والرازي، ورجع قبل ذلك إمامهم أبو الحسن من هذه العقيدة إلى منهج السلف. هكذا صار مصير القوم. إذن عقيدة الفطرة تشهد، لو سلمت بعلو الله تعالى تؤمن بعلو الله، والعقل السليم كذلك. اجتمع دليل السمع ودليل العدل ودليل الفطرة على إثبات علو الله تعالى على خلقه. أضف إلى ذلك إجماع الصحابة، الصحابة مجمعون على هذا المعنى. من أين نأخذ هذا الإجماع؟ لأن لا نريد أن نستعي دعوة، إذا قلنا شيء يجب أن نثبت بالدليل. هذا الإجماع نأخذ من كلام الإمام ابن عبد البر ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في عهد تابع التابعين، الذي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بجميع صفاته، أو كما قال الشاهد قوله: كنا نقول والتابعون متوافرون، وهو من تابع التابعين، مع وجود التابعين يقولون هذا الكلام، والتابعون أخذوا هذا العلم من الصحابة. إذا حصل إجماع التابعين وإجماع الصحابة على ما جاء به الكتاب والسنة وصح بالعقل والفطرة، وهل هناك دليل أقوى من هذا؟ لم يوجد. أما ثبوته بالعدل، إذا أردت التصديق فمن وجوه: الوجه الأول العلم البديهي، العلم الذي يدرك بطرف العقل بدون تفكر وتأمل. القاطع لأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. الله سبحانه وتعالى إما أن تعتقد فيه إنه معنى من المعاني ساري في غيره قائم بغيره لا يستغني عن غيره، هل يجوز أن تعتقد هذا؟ لا، لأن هذا من شأن الصفات. أما إذا كنت تعتقد بأن لله سبحانه وتعالى ذاتا كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في قصة إبراهيم وخبيب، ذات قائمة بنفسه، الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، هو الحي القيوم القائم بنفسه، المقيم لكل شيء والمقيم على كل شيء، ولا يقوم شيء إلا به سبحانه. الثاني أنه لما خلق العالم، الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم بعد أن لم يكن هناك مخلوق ما، إما أن يكون خلقه في ذاته، هل هذا العالم خلقه في ذاته أو خلقه خارجا عن ذاته والأول باطل؟ الاعتقاد بأن الله خلق العالم في ذاته باطل، لأن ذلك معناه يكون الرب سبحانه وتعالى محلا للمخلوقات، وذلك لا يليق بالله تعالى، إذن هذا باطل. والثاني كونه خارجا عن ذاته، كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، إذا كان خارج ذاته منفصل عن الله ليس في ذات الله، فتعينت المباينة بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات بائن من خلقه، هذا معنى قول السلف بائن من خلقه، أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، بل ينزه عن ذاته. لذلك لا يجوز اعتقاد بأن الله موجود في كل مكان أو في كل شيء، كما يقول كثير من العوام يقول موجود في كل مكان موجود في كل شيء، هذا خطأ. لو كان موجودا في كل مكان رأيته، لأن الله ذات ليس كالهواء، ليس موجودا في كل شيء ولا موجودا في كل مكان، بل هو فوق جميع الأماكن، ليس بحاجة إلى أي مكان من الأماكن، الأمكنة كلها تحته سبحانه. يجب الإيمان هذا الإيمان، هذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عن العالم غير معقول. اثنان، وجودهما حقيقي ليس أحدهما في الآخر ولا خارج، ليس أحدهما متصل بالآخر ولا منفصل لا يعقل. هذا معنى قولهم بائن من خلقه، لبسة بائن من خلقه، هكذا نقلت من سلف هذه الأمة، وكل خير في اتباع نفسه. الثاني أن قوله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معذور. لو قيل لك صف لنا معذوما بعقلك، طلب منك الأستاذ أن تصف ما هو المعذور، تقول المعذور الذي ليس داخل العالم ولا خارجه، ويصفق لك زملاؤك وتعقد لك على ذلك لأنك أدب نجحت. إن قلت المعذور ليس الذي داخل العالم ولا خارج العالم، ومن يصف ربه بهذه الصفة سبحانه فيقول ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم، أين هو؟ لا وجود له. هذا خطأ، علما بأن هذا هو المقرر في كثير من بعض المعاهد التي تدعي أنها المعاهد الدينية. في كتب حضرنا بعضها احيانا في هذا المكان وقرانا على الطلاب فيما يسمى بعقيده العوام، العقيده السنوديه التي شرح البيجوري بحاشيته، ارجعوا الى هذا الكتاب متنا وحاشيه تجدون هذا الكلام بالحرف الواحد، وهذا تعطيل ونفي لوجود الله تعالى سبحانه وتعالى. هذا المعنى غير المعنى الذي يقصدونه، والمعنى الذي يقصده الشيخ في حديث النجوى أنه ثالثهم أو رابعهم أو أكثر من ذلك، معناه هذه معية العلم ليس بذاته. إذا تناجى اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، الله سبحانه وتعالى معهم بعلمه، يراهم ويسمعهم ويسمع كلامهم فيما يتناجون، وليس معهم بذاته ولكن معهم بعلمه. لأنك لو قرأت الآية من أولها تبدأ بالعلم وتنتهي بالعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. بدأ بالعلم وختم بالعلم، دليل على أن ليس الله فوق العرش، هذه عبارتهم وإن كانت صعبة، ولا تحت العرش، ولا على يمين العرش، ولا على شمال العرش، ولا خلفه ولا أمامه، أين هو؟ لا وجود له. لا يجوز أن يقر مسلم فهم هذا الكلام أن يقره كما هو، ولكن شبابنا الذين يدرسون هذه العقيدة أرجو أن يكونوا معذورين، لأنهم لم يعلموا في منطقتهم وجود عقيدة إسلامية غير هذه، وقد قالوا لهم إنها عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا معذور لم تقم عليه الحجة حتى ينتقل من تلك المنطقة أو يصيبه الله في ذلك المكان بما يشاء وبمن يشاء، ويعلم إن هذه خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. وحصل ذلك لكثير منهم ممن تخرج على هذا المنهج ونال درجة الدكتوراه أو نال درجة ماجستير وأراد أن يكتب الدكتوراه ليرد على بعض أئمة السلف، جمع كتاب ذلك الإمام ليدرس فيرد عليه، وتبين له الإسلام الصحيح من دراسة تلك المراجع، وأعلن أنه لم يعرف الإسلام قبل ذلك، بدءا من الدراسة الابتدائية وانتهاء إلى دراسة الماجستير. هذا عالم توفي قريبا في مكة، لا نعطي أساطير الأولين ولكن نعطي أشياء واقعية، ولكن أوجدنا واختصرنا خشية الإطالة، وبالله التوفيق.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
موضوع الدرس إثبات علو الله تعالى على خلقه، أي بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، ويدعى من فوق، ويخاف ويخشى من فوق، ويرى يوم القيامة من فوق، أي يرونه عباده المؤمنون من فوقهم كما يخافونه من فوقهم. والفوقية صفة ذات وليس صفة فعل، أي صفة لازمة للذات قديمة قدم الذات لا تزال ولا تزول. وصفة العلو ثابتة بالكتاب والسنة والعقل السليم السليم وبالفطرة السليمة. هذا هو موضوع الدرس. وبالنسبة للكتاب والسنة سبق سرد أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وربما سيأتي بعضها أيضا، وتقدم إثبات ذلك بالدليل العقلي. ثم جعل الشيخ يتكلم على إثبات صفة علو الله تعالى بالدليل الفطري، وهو ما ذكر الله عليه العباد من غير أن يتلقوا ذلك من الرسل، أي خلق الله في نفوسهم الفهم والإدراك بأن خالق السماوات والأرض فوق جميع المخلوقات منزه أن يختلط بهم بل بائن منهم. هذا ما تعلمه الفطر السليمة. لذلك يقول الشارح: وأما ثبوته، أي ثبوت العلو بالفطرة، فإن الخلق جميعا باتباعهم وقلوبهم السليمة، جاهلهم وعالمهم عربيهم وعجميهم، يرفعون أيديهم عند الدعاء يقصدون العلو في قلوبهم عند التضرع إلى الله. لو حذف الشارع لفظة الجهة بدلا من أن يقول يقصدون جهة العلو، لو قال يقصدون العلو لكان أولى وأبعد من بعض الشبه التي تثار حول أهل السنة من اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى في جهة معينة. لفظة الجهة لفظة محتملة للمعنى الصحيح والمعنى الباطن. لذلك يتحفظ السلف من استعمال لفظة الجهة لا نفيا ولا إثباتا، أي لا يقولون الله في جهة ولا يقولون ليس في جهة، لأن الجهة قد تطلق ويراد بها أمر وجودي، الأمر الوجودي كالسماوات وكالكرسي وكالعرش، هذه يقال لها جهة وهي أمر وجودي. وقد يراد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق جميع المخلوقات، وذلك ليس بشيء. ومن أطلق لفظة الجهة وأراد ما فوق جميع المخلوقات المعنى صحيح، ولكنه يؤاخذ في استعمال هذه اللفظة التي تستعمل في المعنى الصحيح وفي المعنى الباطن. ومن أطلق الجهة وأراد بذلك بأن الله داخل السماء، إما سماء الدنيا أو الثانية أو الثالثة إلى آخر السماوات، أو داخل الكرسي أو داخل العرش أو لاصق بالعرش، وأنه محتاج إلى العرش، لم يخلق العرش إلا لحاجته إليه. من فسر الجهة بهذا المعنى أخطأ لفظا ومعنى، وهذا المعنى باطل. لذلك لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهنك عندما تقرأ قوله تعالى أأمنكم من في السماء، لأن معنى ذلك أن هذه السماء التي فوقنا الله فيها، بل المعنى
أأمنتم من فوق السماوات أو أأمنتم من في العلو؟ لا يخرج كلام المفسرين من هذين المعنيين، يجب أن يفهم هذا. لذلك لفظة الجهة لا ينبغي استعمالها مطلقا. يرفعون أيديهم في الدعاء جميع الخلائق ويقصدون العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر محمد بن طاهر من المقدس أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر ذات مرة مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني. لفظة الأستاذ لم تستعمل في عهده إلا في أبي الجويني إمام الحرمين، لا تستعمل لا في والده ولا في غيره من فقهاء العلماء الشافعية الأشاعرة، وهو المعروف بلقب الأستاذ المعروف بإمام الحرمين الجويني. الجويني الأب والجويني الإبن، وهذا هو الجويني الإبن. أبو المعالي إمام الحرمين ابن للجويني الأب صاحب الرسالة المعروفة التي ألفها بعد أن رجع من التأويل أي من الطريقة الأشعرية. هذا إمام الحرمين من كبار أئمة الشافعية، وقد يبالغون فيه مبالغات، وتسميته بإمام الحرمين نفسه فيه مبالغ، لأن الرجل كان مدرسا في المسجد الحرام ولم يكن إماما في المسجد، ولم يصل إلى درجة الإمامة في العلم في الحرمين، بل كان مدرسا عاديا